الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، صلى على محمد وآل محمد. روي عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: ينبغي للمؤمن أن يكون فيه ثمان خصال: وقورا عند الهزاهز، صبورا عند البلاء، شكورا عند الرخاء، قانعا بما رزقه الله تعالى، لا يظلم الأعداء ولا يتحامل للأصدقاء، بدنه منه في تعب والناس منه في راحة. صلى الله عز وجل أن نكون من في هذه الخصال وهذه الصفات إن شاء الله. في كتاب البيع وصل الكلام إلى الخيار السادس من الخيارات، وهو خيار الرؤية. في البداية يبين متى يثبت هذا الخيار، خيار الرؤية. عليكم السلام ورحمة الله. يقول: ويتحقق فيما لو رأى شيئا ثم اشتراه فوجده على خلاف ما رآه، أو اشترى موصوفا غير مشاهد فوجده على خلاف الوصف. يعني هذا الخيار خيار الرؤية يتحقق في موردين: إما كان قد رأى شيء برؤية سابقة، يعني أنا رأيت الدار في الشهر الماضي ثم الآن ذهبت أردت شراء الدار دون رؤية جديدة، فاشتريت الدار وبعد ذلك تبين أن بعض الأوصاف التي كانت في الدار التي أنا اشتريت الدار بناء على هذه الأوصاف التي أنا رأيتها قد تغيرت وتبدلت. هنا يثبت لي خيار الفسخ وما يسمى خيار الرؤية. والصورة الثانية أنه لو وصف له المبيع ولم يكن المبيع لم يكن حاضرا، وإنما وصفه له البائع، إما البائع أو شخص آخر وصف له المبيع وأنه فيه الصفات الفلانية، ثم بعد العقد وبعد أن رأى المبيع تبين أن الصفات تخلفت لم تكن موجودة، فهذا ما يعبر عنه بخيار الرؤية، ويثبت للمشتري الفسخ وإعادة الثمن واسترجاع المبيع. فإن للمشتري الخيار بين الفسخ والإمضاء. طبعا يستطيع أن يفسخ البيع ويأخذ، ويستطيع أن يمضي البيع ويكون إمضاء مجانا، يعني لا يأخذ شيء نتيجة تخلف الصفات. هذا الوصف الذي نفترض أنه تخلف في خيار الوصف، هل لابد أن يكون هذا الوصف الذي افترضنا أنه قد تخلف، هل لابد أن يكون وصف كمال؟ في وصف كمال، يعني افترضوا أن هذه اشترى مثلا اشترى عبدا وهذا العبد فيه بعض الصفات وبناء على هذه الصفات كأنه مثلا كاتب أو أنه مثلا في يده مصلحة من المصالح، مثلا يخيط أو أنه نجار أو يفترض فيه، فهذه صفة كمال. فهل يشترط أن الوصف الذي تخلف يكون صفة كمال أو لا؟ قد لا يكون صفة كمال، ولكن هو رأى صفة هي ليست صفة كمال، المشتري يريد هذه الصفة وتخلفت، فهل في هذه الصورة يثبت له الخيار؟ إن لم تعد هذه الصفة في العرف العام صفة كمال. يعني هو يأتي بمثال يقول: لا فرق في الوصف الذي يكون تخلفه موجبا للخيار بين وصف الكمال الذي تزيد به المالية عادة، وصف الكمال الذي يكون فيه المبيع إذا وجد هذا الوصف ثمنه أعلى، وإذا تخلف هذا الوصف ثمنه أقل، لعموم الرغبة فيه. يعني الوصف الكمال الذي هو عامة الناس يرغبون في هذا الوصف، عامة الناس وغالب الناس وغالب من يشتري هذا الشيء يرغب في أن يكون في هذه الصفة لعموم الرغبة فيه وغيره. لا، يقول: حتى لو كان هذا الوصف لم يكن وصف كمال ولا يرغب في عامة الناس، لكنه تخلف هذا الوصف، مع ذلك يثبت له الفسخ بخيار الرؤية. إذا تعلق إذا اتفق تعلق غرض المشتري به. يعني هو لم يكن وصف كمال ولكن المشتري يريد هذا الوصف، يريد هذا الوصف، وهذا الوصف كان موجودا وفقد بعد العقد، فماذا هنا يقول؟ ثبت له الخيار سواء كان على خلاف الرغبة العامة أو لم يكن على أو مرغوبا عند قوم ولم يكن مرغوبا عند آخرين. يعني هو أصل الفرض أن هذا الخيار، هذا الخيار، هذا الوصف الذي تخلف إذا كان وصف كمال مرغوبا عند عامة الناس هذا واضح، أما إن لم يكن وصف كمال مع ذلك إذا كان مطلوبا للمشتري وتخلف هذا الوصف يثبت الخيار. سواء هذا سواء كان هذا الوصف على خلاف الرغبة، على خلاف رغبة الناس، يعني الناس يرغبون في عدم وجود هذا الوصف ليس في وجوده، كأن يكون مثلا هو يريد أن يكون العبد أميا طرده، فهذا الناس عادة يريدون العبد يعرف القراءة والكتابة لا يكون أميا، أو لا هو وصف بعض الناس يرغب فيه بعض الناس لا ترغب فيه، مثلا هو يريد سيارة مثلا لون السيارة أصفر بعض وكانت صفراء لك ثم تغير لون هذه السيارة، بعض الناس يريدها صفراء بعضها بيضاء بعضها، هذه تختلف من شخص إلى شخص لا تكون فيه رغبة عامة. قال سواء كان على خلاف الرغبة العامة مثل كون العبد أميا لا كاتبا ولا قارئا، أم كان مرغوبا فيه عند قوم ومرغوبا عنه عند قوم آخرين. يعني وصف بعض الناس يريده بعض الناس لا يريده، مرغوب فيه ومرغوب عنه، مثل اشتراط كون القماش أصفر لا أسود، هذه تختلف الرغبات واختلاف الألوان. فإذا الضابط العام في الوصف أنه إذا كان المشتري تعلق غرض له في هذا الوصف وهذا الوصف تخلف فيثبت له خيار الرؤية. خيار الرؤية هل يعني أن المشتري عنده حق الفسخ أو الإمضاء أو لا عنده حق الفسخ أو أن يمضي مع أخذ أرش التفاوت كما بعضهم أفتى أنه افترض هذا لو كان هناك الوصف الذي تخلف له مالية كما فرضنا لعموم رغبة الناس فيه له مالية، فهو افترض هو افترض أن هذا هذه مثلا هذا العبد لو كان نجارا كان ثمنه 1000، لو كان نجارا كان ثمنه 1000 والآن لم يكن نجارا ثمنه مثلا افترضوا 500، فهل يقول أنا اشتريت طبعا كان بناءه على أن هذا العبد نجارا، فهل يقول أنا آخذ العبد أمضي البيع وآخذ التفاوت 500؟ قالوا له إما في هذا الخيار إما أن يفسخ البيع ويسترجع المال أو يمضي البيع كما هو ولا يستحق أخذ التفاوت أخذ الأرش ما هو الذي هو التفاوت. الخيار هنا بين الفسخ والرد وبين ترك الفسخ وإمساك العين مجانا، يعني إمساك العين مجانا لا يأخذ شيء إضافي على العين وإمساك العين مجانا، وليس لذي الخيار المطالبة بالأرش لو ترك الفسخ، كما أنه لا يسقط الخيار ببذل البائع الأرش ولا بإبدال العين بعين أخرى واجدة للوصف، كما أن المشتري لا يحق له أن يطالب بالأرش أو صاحب الخيار لا يحق له أن يطالب بالأرش، الطرف الثاني لا يستطيع أن يلزم صاحب الخيار بأن يدفع له الأرش، مثلا صاحب العبد الذي باع العبد قال له أنا أعطيك الفرق بين القيمتين خذ 500 ولا تفسخ هذا البيع، لا المشتري عنده حق الفسخ، أو يقول له أنا أعطيك عبدا آخر نجارا أيضا مع ذلك المشتري عنده حق الفسخ، هذا حق ثابت للمشتري ولا يستطيع البائع أن يسقط له هذا الحق أن يلزمه بإسقاط هذا الحق. طبعا هذا الكلام سيأتي معنا أن خيار الرؤية هو في العين الشخصية في المبيع الشخصي، في المبيع الكلي في ذمة لا معنى لخيار الرؤية، لا معنى لخيار الرؤية لأنه كما سيقولون لا معنى لتخلف الوصف، لا معنى لتخلف الوصف لأنه الكلي إذا أعطاني فرد من الكلي ليس فيه الصفات فأنا أطالبه بشرط آخر موجودة في الصفات. ففي العين الشخصية لذلك هنا قال ولا بإبدال العين بعين أخرى، لأنه هو اشترى هذه العين، اشترى هذه العين، وهذه العين تخلف فيه الوصف فيستطيع أن يفسخ. لا يقول بيع أنا أعطيك عين أخرى بدل هذه العين. هنا يفترض صورة، هذه الصورة فيما لو كان البائع، البائع باع العين دون أن يكون قد رآها، صاحب العين غائب عنه، صاحب العين افترض شخص عنده دار لكن هو في مكان بعيد عن هذه الدار، أو عنده سيارة، هذه السيارة في مكان بعيد لم يراها منذ فترة طويلة، فباع هذه السيارة بناء على ما الرؤية السابقة، البائع باع سيارته بناء على الرؤية السابقة، فتبين أن فيها صفات زائدة وفيها صفات غير التي كانت موجودة سابقا، فهل يثبت له الخيار؟ هل يثبت له الخيار؟ هنا قال السيد الخوئي يثبت له الخيار، حتى البائع يثبت له الخيار. أو حتى صورة ثالثة، هو هذه العين ملكا له صحيح، ولكن ولم يراها، قام شخص آخر بوصفها للمشتري، افترض وكيل هذا الشخص أو المسؤول عن المبيعات قام بوصفها للمشتري، وهذا الوصف لم يكن مطابقا للواقع، كان أزيد من الواقع، فيحق للبائع الفسخ. طبعا هناك شيء آخر، سؤال، لو كان افترض أن الثمن كان عينا، الثمن كان عينا، فهل يثبت للبائع الخيار في الثمن لو تخلف الوصف، لو تخلف الوصف كما يثبت للمشتري؟ السيد الخوئي الغريب في بحثه الفقهي هناك في ثبوت الخيار للبائع في الثمن يقول به، وفي ثبوت الخيار للبائع في العين المباعة، في العين التي باعها لا يقول به، ولكن هنا في البحث ذكر هذا ولم يذكره ذاك، يعني هنا في الفتوى، فلم يتعرض لأن البائع يثبت له الخيار في الثمن، إما هو لا يقبله كما هناك ظاهره، أو هو سكت عنه هنا لم يتعرض إليه. وإن طبعا بعضهم صرح بأن هذا الخيار لكلا الطرفين، للبائع والمشتري، كما يثبت الخيار للمشتري عند تخلف الوصف يثبت للبائع عند تخلف الوصف إذا كان قد رأى المبيع، التفت المبيع هنا، يثبت له الخيار في المبيع الذي هو ملكا له، الذي رأى المبيع سابقا فباعه بتخيل أنه على ما رآه فتبين خلافه، هذه صورة، أو باعه بوصف غيره، بوصف غيره، يعني شخص غير البائع قام بوصف المبيع، أو باعه بوصف غيره فانكشف خلافه، فهنا في هذه الصورة يثبت الخيار للبائع في العين التي هو باعها. المشهور أن هذا الخيار على الفور، ولكن الأقرب عدمه، يعني هذا ليس على الفور، وإنما إذا تبين له معنى الفور والتراخي، هذا أنه إذا انكشف علم بالخيار لا يجب عليه المبادرة مباشرة إلى الفسخ صاحب الخيار، بل يستطيع أن ينتظر فترة. السيد السيستاني يعبر هنا بالفورية العرفية كما سبق، يعني بمعنى أنه لا يؤخر تأخيرا غير متسامح به عند العرف، لا يتأخر تأخير معقول، تأخير عادة تأخير عرفي مقبول عند الناس. المشهور أن هذا الخيار على الفور، ولكن لا يقبل هذا، يقول الأقرب عدمه، يعني عدم الفور في هذا الخيار. هذا الخيار كباقي الخيارات قابل للسقوط والإسقاط كذلك، ولكن الكلام أنه متى يسقط، وهل يسقط هذا قبل ثبوته كما مر معنا تتذكرون في خيار الغبن، في خيار الغبن على ما أتذكر، أو خيار التأخير، يمكن إسقاطه قبل ثبوته أو لا، بعد أن يتبين أنه تخلف بعض، يعني قبل العلم به، هل يستطيع إسقاطه أو ضمن العقد؟ قالوا نعم يمكن إسقاطه قبل العلم به وقبل العقد، يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد الرؤية، هذا واضح أنه بعد أن رأى العين تبين أنها فاقدة لبعض الصفات فهو أسقط، قال أنا عندي خيار الفسخ لكن أسقط هذا الخيار. بل قبلها، حتى قبل الرؤية، قبل الرؤية يعني هو بعد لم يرى أن المبيع فاقدا لبعض الصفات، مع ذلك هو أسقط الخيار، بمعنى لو كان الخيار ثابتا لي لأسقطته، لأسقطته. وكذلك بالتصرف بعد الرؤية إذا كان دالا على الالتزام بالعقد. هذا دائما تلاحظون هذا القيد يأتي به، أنه التصرف المسقط للخيار يكون هذا إذا كان دالا على الرضا بالعقد والرضا بهذه الصفقة. فهو بعد أن أخذ العين التي فاقدة لبعض الصفات قام بالتصرف فيها تصرفات تدل على أنه رضي بالعقد، فهذا يدل على أنه قبل، فإذا أسقط خياره، خيار الفسخ. وكذا قبل الرؤية إذا كان كذلك، يقول حتى لو كان هذا التصرف قبل أن يرى العيوب أو قبل أن يرى تخلف الصفات، لأنه هنا تخلف صفات العيوب سيأتينا هو خيار العيب، قبل تخلف الصفات لكن كان تصرفه كذلك يعني دالا على رضاه بالعقد. إذا شخص تصرف بالعين قبل رؤيتها أو قبل رؤية تخلف الصفات تصرفا دالا على رضاه بالعقد، كأن باع هذه العين أو كأن، المهم التصرفات تكون دالة على رضاه بالعقد بالقرائن، فهذا أيضا من مسقطات الخيار. وفي جواز اشتراط سقوطه في ضمن العقد وجهان، يعني هل يصح أن نشترط في ضمن العقد أنه المشتري يسقط خياره أو البايع افترض يسقط خياره؟ قال فيه وجهان، وجه بعدم صحة الاشتراط، وهذا الوجه من شأه كما تعلمون أنه من جهة أنه إسقاط شيء لم يثبت، كيف نشترط إسقاط شيء لم يثبت بعد؟ والوجه الآخر بأنه بصح ذلك، وهو الأقوى الذي اختاره السيد الخوي بأنه إذا اشترطه في متن العقد يسقط، من باب أن هذه الأمور اعتبارية يمكن اشتراط سقوطها قبل ثبوتها. وجهان يعني وجه بالسقوط ووجه بعدم السقوط، أقواهما ذلك، وجه بالجواز ووجه بعدم الجواز، أقواهما ذلك فيسقط، يعني الجواز أقواهما الجواز فيسقط به لو اشترط في ضمن العقد. هذا المسألة التي قلناها أن مورد هذا البيع العين الشخصية، ولكن هنا يفرق بين العين الشخصية التي هي تكون عين خارجية مشخصة، يقوم وقع البيع على هذا الكتاب، على هذا العبد، على هذه الدار، هذا شيء مشخص خارجي، وأخرى يكون كلي في الذمة، أنا اشتريت منه كتابا من افترض نهج الصالحين أو كذا، اشتريت منه شيئا هذا كلي في ذمته، ثبت في ذمتي، فلابد أن عندما تم العقد يجب علي أن يدفع لي فردا من هذا الكلي، فردا من هذا. في الكل في الذمة لا يثبت خيار الرؤية، لماذا؟ لأنه قالوا خيار الرؤية يكون في صورة تخلف الوصف، وفي الكل في الذمة لا معنى لتخلف الوصف، لا يصدق تخلف الوصف. أنا اشتريت منه نسخة من كتاب منهاج الصالحين، فهو أتاني بهذه النسخة، افترض كان الموصوفة بأنها طبعة حديثة، افترض طبعة جديدة، أتاني بهذه النسخة طبعة قديمة، أقول له لم يكن هذا الذي اتفقنا عليه، أنا آتي لي بالمبيع الحقيقي، يعني فهذا لم يكن هذا المبيع الذي تخلف فيه الوصف، وإنما المبيع هو كل، فآتيني بفرد ينطبق عليه، تنطبق عليه الصفات، لذلك لا معنى. فإذا عدم صحة الخيار، عدم جريان الخيار في البيع الكلي من هذه الجهة، من هذا هو السر، يعني أنه لا معنى لتخلف الوصف في المبيع الكلي. وثالثا يكون المبيع كلي في المعين، كلي في المعين، يعني عندنا شيء معين من ضمن هذا المعين أنا اشتريت فردا، كما يمثلون له عندي صبرة من حنطة، يعني كومة، عندي بيضة من الحنطة، فاشتريت من هذه الكومة 10 كيلو، أو عندي مثلا كومة من الخيار فاشتريت من هذا الخيار مثلا 5 كيلو، فهذا هذا معين، ولكن أنا لم أشتري الكل المعين هذا حتى يكون بيع شخصي، وإنما اشتريت فرد من هذا المعين من هذا الكل، لكن هذا الكل بالتالي معين، فكلي كلي في المعين. لماذا كلي؟ لأن عندما أقول 10 كيلوات من هذه الكومة، هذه 10 كيلوات كلي تنطبق على هذه 10 كيلوات وعلى هذه 10 كيلوات على أكثر من 10 كيلوات، وإن كان كل هذا معين المجموع هو معين. فهنا قالوا يثبت له الخيار إذا كان في الكل بالمعين، لأنه هذا هو السر، لأنه هناك يمكن أن يتصور تخلف الوصف، يمكن أن يتصور تخلف الوصف. قد يقال أنه هنا إذا أنا اشتريت له، افترضوا اشتريت أنا 10 كيلوات من هذه الحنطة هذه المعين، وكان المفروض أن وصفها أوصاف معينة تخلف هذا الوصف، فأقول له خذ هذه 10 وأعطيني 10 أخرى، هذا أيضا بالتالي إذا هذه الحنطة كلها فاقدة للوصف من أين يأتيني بعشرة أخرى؟ سيأتيني من غير هذه الحنطة، وكان نحن البيع وقع على هذه الصبرة على هذه الكومة. يعني السر في تحقق الوصف، السر في في ثبوت الخيار في هذا البيع، أنه يمكن أن يتخلف فيه الوصف، يمكن أن يتخلف فيه الوصف. نعم لا يمكن، لا يثبت فيه الخيار لأنه لا يتصور تخلف الوصف فيه. قال مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية، ولا يجري في بيع الكلي، فلو باع كليا موصوفا ودفع إلى المشتري فردا فاقدا للوصف لم يكن للمشتري الخيار، وإنما ماذا؟ هل يضيع حق المشتري؟ لا، وإنما له المطالبة المشتري بالفرد الواجد للوصف. نعم لو كان المبيع كليا في المعين، كليا ضمن شيء معين في المعين، كما لو باعه صاعا من هذه الصبرة الجيدة فتبين الخلاف أن هذه لم تكن جيدة، فتبين الخلاف كان له الخيار، كان له الخيار. السابع من الخيارات خيار العيب، وخيار العيب معناه أنه إذا اشترى شيئا ثم بعد ذلك تبين أن فيه عيب، فيه عيب، فيثبت للمشتري الفسخ. وهنا أيضا هذا حتى أظن صرح به كذلك، يجري في حق البائع لو وجد في الثمن عيبا فيثبت له خيار العيب. ولكن هذا الخيار أيضا فيه الخلاف السابق، أنه هل هذا الخيار بمعنى أنه إما أن يمضي البيع أو يفسخ، أو لا عنده صورة ثالثة وهو أن يمضي البيع ويأخذ الأرش تفاوت، لأن هذه العين سالمة لها قيمة ومعيبة لها قيمة، فيقول أنا رضيت بهذا البيع لكن لا أريد أخذ التفاوت بين قيمة المعيب والسالم، أو ما يعبر عنه بأرش النقصان أو أرش العيب. السيد السيستاني أعتقد اختار أنه يستطيع أن يأخذ الأرش، ولكن السيد الخوي يقول لا، إما أن يمضي البيع أو يفسخ البيع. نعم سيأتي معنى أنه إذا لم يمكنه إرجاع المبيع لسبب من الأسباب ستأتي، البائع المشتري وجد في العين عيبا وهذه العين لا يمكن إرجاعها، فماذا يصنع؟ هل يسقط خياره؟ لا، هنا يستحق أن يأخذ الأرش مقدار التفاوت، في كما لو هذه العين تلفت افترض، فهنا وإن تلفت لا يسقط خياره، لا يمكن رد العين ولكن يمكن أن يأخذ الأرش. يقول وهو هذا العيب فيما لو اشترى شيئا فوجد فيه عيبا، فإن له الخيار بين الفسخ برد المعيب وإمضاء البيع، الخيار بين هذين الأمرين بإمضاء بين الفسخ والإمضاء. فإن لم يمكن الرد كما سيأتي في صور سيأتي صور عدم إمكان الرد، جاز له الإمساك، إمساك المبيع والمطالبة بالأرش التفاوت، ولا فرق في ذلك بين المشتري والبائع. هذا الخيار كما يثبت للمشتري يثبت للبائع لو كان الثمن معيبا، فلو وجد البائع عيبا في الثمن كان له الخيار المذكور. يسقط هذا الخيار بالالتزام بالعقد في متن العقد، لو اشترطوا سقوط هذا الخيار فهذا يسقط ولا كلام فيه، بمعنى اختيار عدم الفسخ، يعني بمعنى انهم يلتزمون في العقد انه لو ثبت لاحد، لو وجد العيب لا يفسخ. ومنه التصرف في المعيب تصرفا يدل على اختيار عدم الفسخ، يعني ومنه اختيار عدم الفسخ يكون ايضا، يعني بمعنى يسقط الخيار اذا تصرف صاحب الخيار تصرفا يدل على رضاه بالبيع، على اختيار عدم الفسخ، على رضاه بالبيع. هذا خيار العيب. هذا الخيار قلنا تارة يثبت له الخيار فهو مخير بين الرد والإمضاء، وأخرى لا يمكن الرد فيختار الأرش. هنا يذكر ثلاث صور. الصورة الأولى لا يمكن فيها الرد، الصورة يسقط فيها الرد فقط يثبت له الأرش. الصورة الثانية التي سيأتي بها يسقط الأرش، يعني يستطيع أن يرد العين ولكن لا يستطيع أن يأخذ التفاوت، يعني أن يبقي العين ويأخذ التفاوت لسبب سيأتي. والصورة الثالثة يسقط الأرش والرد، يعني يسقط الخيار، يسقط الخيار من الرأس. فإذا هذه على ثلاث صور: أولا يسقط الرد، ثم يسقط الأرش، وثالثا يسقط الاثنين. الأول سقوط الرد، يقول لا يجوز فسخ العقد بالعيب في موارد، وإنما يتعين جواز المطالبة بالأرش فيها. هذه الموارد لا يستطيع فسخ العقد، يعني بمعنى أن يرد العين، أن يرد العين، وإنما يستطيع أن يطالب بالأرش. الأول تلف العين، لو العين تلفت كيف يفسخ العقد، لأن العين تالفة لا يستطيع إرجاع العين. الثاني خروجها عن الملك، هذه العين التي ثبت فيها العيب هو كان قد باعها هذا المشتري ببيع أو عتق قد أعتق العبد أو هبة أو نحو ذلك، أخرجها عن ملكه، أخرجها عن ملكه. وكما مر معنا سابقا هو ليس مجبر هنا أن يعيدها إلى ملكه مرة أخرى حتى يرد هذه العين، لا، هو بمجرد خرجت عن ملكه يحق له المطالبة بالأرش التفاوت. الثالث التصرف الخارجي في العين الموجب لتغيير العين، قام تصرف بالعين تصرفات غير في العين، تصرف خارجي يعني بمعنى تصرف مادي، تصرف قام في التصرف ماديا في هذه العين، تصرفا غير هذه العين، في مقابل التصرف الاعتباري الذي سيأتي. التصرف الخارجي قال مثل تفصيل الثوب، هذا ثوب من القماش قام بقصه وتفصيله وصبغه وخياطته ونحوها من التصرفات المغيرة للعين الخارجية. الرابع التصرف الاعتباري، هو لم يتصرف تصرفا ماديا ولكن تصرف تصرفا اعتباريا، يعني قام بتأجير هذه العين أو قام برهن هذه العين، فهذا التصرف يمنع عن رد العين، ولا بد أن إذا أراد أن يطالب يستطيع أن يطالب بالأرش فقط. التصرف الاعتباري إذا كان كذلك مثل إجارة العين ورهنها. الخامس حدوث عيب فيه في المبيع بعد قبضه من البائع، يعني بعد أن استلم هذا المبيع من البائع حدث عيب آخر فيه، حدث الفرض أنه فيه عيب، الفرض أن فيه عيب، هذا العيب بموجب هذا العيب ويستطيع أن يفسخ، ولكن بعد ذلك حدث فيه عيب آخر، بعد أن وصل إلى يدي حدث عيب آخر، فهنا لا يستطيع أن يرد وإنما يستطيع أن يطالب بأرش العيب الأول. طبعا العيب الثاني حدث عنده. يقول ففي جميع هذه الموارد ليس له فسخ العقد برده، نعم يثبت له الأرش إن طالبه، إن أراد يستطيع أن يأخذ الأرش أو يسكت ولا يأخذ شيء. فقط في العيب يصور صورة، يقول نعم إذا كان حدوث عيب آخر، يعني عيب آخر غير العيب الذي ثبت فيه الخيار، إذا كان هذا الذي مر حدوث عيب، إذا كان حدوث عيب آخر في زمانه خيار في زمان خيار آخر للمشتري كخيار الحيوان مثلا جاز رده. هنا يفترض صورة أنه نحن قلنا من الموانع من الرد، الموانع من الرد هو حدوث عيب آخر في العين، ولكن هو يقول لو كان هذا العيب الآخر حدث في العين وكان هناك خيار للمشتري، كان هناك خيار للمشتري فهو يستطيع، هذا العيب لا يمنع من الرد، هذا العيب لا يمنع من الرد. يعني افترض هو اشترى حيوانا، اشترى شاتا، اشترى شاتا، هذا الشات تبين انها مثلا مكسورة او تبين انها ليس فيها مثلا اسداء للحليب او فيها عيب، فيها عيب هذه الشات، فبهذا العيب له حق الفسخ. ثم وهي عنده حدث فيها عيب اخر، ولكن هذا العيب الاخر الذي حدث خلال الثلاثة ايام، خلال الثلاثة ايام هذا العيب الاخر لا يمنع من رد العيب. طبعا الفرض انه لم يكن بتقصيره، هذا العيب الاخر لم يكن بتقصيره، حدث عيب اخر، فباعتباره عنده حق الفسخ خلال ثلاثة ايام، لان الحيوان فيه خيار لثلاثة ايام فهو يستطيع، بوجود هذا العيب لا يمنع من الرد. او لو كان في خيار المجلس، خيار المجلس وهم ما زالوا في المجلس اخذ العين وحدث فيها عيب، مع ذلك ويستطيع ان يرد العيب العين ما دام انه له خيار في هذه المدة. هذه كلها في الصورة الاولى، سقوط الرد وثبوت الارش. الصورة الثانية هو سقوط الارش دون الرد، يعني لا يستطيع ان يأخذ التفاوت ويستطيع ان يرد العين. وهذا يتصور في صورة فيما لو كان العيب لا يوجب نقصا في المالية، لو كان العيب لا يوجب نقصا في المالية، يعني هذا اشترى شيئا تبين ان فيه عيب، ان فيه عيب، هنا هل هو مخير هو يفسخ او يمضي؟ اما ان يفسخ او يمضي، ولا يستطيع ان يأخذ الارش، لا يستطيع ان يأخذ الارش حتى لان هنا نحن السيد الخوئي متى جوز اخذ الارش؟ في حالة عدم امكان رد العين، في حالة عدم امكان رد العين. فهنا حتى العين لو لم لا يمكن ردها ايضا لا يستطيع ان ياخذ الارش، يعني لا يستطيع ان ياخذ الارش في هذا الفرض. وكيف يصور انه هذا العيب الذي وجد، الذي كان موجود، هذا العيب ليس له مالية، ليس له مالية. افترض هو هذا العيب، ويأتي بمثال، كان في العبد، كان خصي، الخصاء، الخصاء معروف أظن، فهذا من العيوب التي تأتيكم في كتاب النكاح الموجبة لخيار الفسخ، فسخ العقد عند الزوجة نقصا في المالية. فهذا العيب كالخصاء في العبيد، وهذا الخصاء عيبا صحيح، عيبا الشخص الذي وجد عبده مخصيا له حق الفسخ، ولكن هذا العيب ليس له قيمة، بمعنى أن هذا العبد كونه خصي أو ليس خصي قيمته واحدة، قيمته واحدة عند الناس، فهذا العيب ليس له قيمة، لذلك ولا يستطيع أن يأخذ التفاوت. يأخذ التفاوت أي شيء ليس فيه تفاوت، نعم
لقيد العرش،
نعم طبعا هذا عند العرف التالي أن هذا العيب ليس له مالية، فبالتالي هو يستطيع أن يرد فقط، لا يستطيع أن يأخذ الأرش. نعم يعني إذا هذا قال يسقط الأرش، يعني أقول هذا العيب بالعكس أحيانا قد يكون مرغوبا فيه، يعني قد يكون هذا له مالية، العيب له مالية وليس عدم العيب له مالية. يقول فيما لو كان العيب لا يوجب نقصا في المالية كالخصاء في العبيد، إذا اتفق تعلق غرض نوعي به، بحيث يعني تعلق غرض نوعي للناس بالخصاء، بمعنى أنه صار العبد المخصي كاللا مخصي، إذا اتفق تعلق غرض نوعي به بحيث صارت قيمة الخصي تساوي قيمة الفحل، هذا من الموارد التي يسقط فيها الأرش.
في
نعم
في إلها تطبيقات،
يعني سابقا لها تطبيقات، أما في عصرنا هذا طبعا نعم كان هناك بعض العبيد مثلا هو اشترى عبدا يريد أن يقوم بخدمته ويقوم بشؤونه، وهذا العبد تبين أنه خصيب. طبعا الخصاء، لأن سيأتي معنا ما هو معيار العيب. معيار العيب أن يكون هناك شيء خلاف الطبيعة، خلاف طبيعة هذا المبيع، فهذا الخصاء عيب، هذا الخصاء عيب. ولكن هو عندما اشترى هذا العبد وجد فيه هذا العيب، ولكن هذا العيب ليس له قيمة.
نحن جاي افترض بأن نفس الخصاء عيب مربوط فيه.
نعم نعم نعم، يعني لأنهم سابقا كانوا بعضهم يرغبون في، لأن إذا كان بالتالي هذا الشخص ليس خصيا فحلا فسيقوم وراء نزواته، أو افترض هذا السيد عنده نساء أو عنده، فإذا كان هذا خصي أفضل له من هذه الجهة. أو بعضهم يقول أن الخصية تصبح قوته أكبر باعتبار شيء من طاقته ينصرف في أشياء أخرى. فحتى في بعض البهائم، بعض البهائم يقوم بخصائها حتى تسمن، كبعض البهائم. طبعا بعض البهائم يقوم بخصائها لغرض آخر، كفي الأغنام يقومون هذا عندنا يقال له المرياع الذي يتبع الراعي، الذي هذا يأخذون واحدة من الأغنام الذكور يقوم بخصائه ويتبع الراعي لكي الأغنام تتبع الراعي. فهذا المرياع ما يقال أنه يقومون عادة بخصائه ليكون أكثر، يأنس أكثر بصاحبه ولا يذهب إلى الإناث وإلى الأغنام. فالخصاء أحيانا يكون مرغوبا. وإذا قال إذا اتفق تعلق غرض نوعي بحيث صارت قيمة الخصي تساوي قيمة الفحل. أو يأتي بمثال آخر جيد، وإن كان السيد خوي لا يقبل هذا المثال، ولكن غيره يقبله، السيد السيستاني يقبل هذا المثال. إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما، فظهر عيب في أحدهما، قيل لا أرش حذرا من الربا، حذرا من الربا. يعني اشترى ربويا يعني شيء من الأجناس الربوية. الربا هو كما تعلمون في ما كان بالكيل أو الوزن في في الأشياء المكالة أو الموزونة. فإذا اشترى شيء من جنسه وفيه زيادة فهذا يكون من الربا الحرام، هو ربا المعاملة. وخصوه أظن في بعض الأشياء، ليس في كل شيء، في الغلات الأربع أظن وفي النقدين. فافترض شخص اشترى 100 كيلو من التمر بمقابل الثمن أيضا كان 100 كيلو من التمر، كان 100 كيلو من التمر، فتبين هذا. طبعا الخلاف في النوع لا إشكال، الخلاف في النوع، هذا مثلا هذا تمر من نوع وذاك من نوع آخر. فبعد أن اشترى هذا التمر تبين أن فيه عيبا، فيه عيبا. هنا لو أراد أخذ الأرش، لو أراد أخذ الأرش فهنا يلزم الربا على بعض المباني، يلزم الربا. لماذا؟ لأنه هناك الربا في المعاملة إذا هو أخذ شيئين بجنس واحد مع الزيادة، تمر مع تمر مع الزيادة، فهنا الزيادة الأرش الأموال الذي سيأخذها تعتبر زيادة، تعتبر زيادة، فهنا قد نقع في الربا المحرم، لذلك ولا يستطيع هنا يأخذ الأرش، وإن كان من حقه الفسخ فيستطيع أن يرد ولا يستطيع أن يأخذ الأرش. طبعا السيد خوي لا يقبل هذا المثال، هذا المثال لا يقبله نقاشه في المثال، باعتبار أنه هو يعتبر الأرش وغرامة، غرامة وليست زيادة في العين، لذلك لا يعتبر. لكن غيره يقبل هذا المثال ويقول، أو لا أقل يحتاط، على ما أذكر السيد السيستاني يحتاط في أنه في هذا المورد لا يأخذ الأرش. قيل لذلك، يقول السيد خوي، قيل لا أرش حذرا من الربا، يعني لا يحق له أن يأخذ الأرش حذرا من الوقوع في الربا، لكن الأقوى جواز أخذ الأرش. الصورة الثالثة، في يسقط الرد والأرش، يعني بمعنى يسقط الخيار، لأنه إذا سقط الرد وسقط الأرش يعني يسقط الخيار كليا. يقول بأمرين، الأول العلم بالعيب قبل العقد، هو قبل أن قبل يتم العقد هو يعلم أن هذه العين فيها عيب، فيها عيب، فلا يأتي بعد العقد ويقول للبائع أنت هذه عين معيبة، أنا لابد أن أرد هذا العين. يقول أنت تعلم بهذا العيب ورأيت هذا العيب، العلم بالعيب قبل العقد. الثاني تبرؤ البائع من العيوب، بمعنى اشتراط عدم رجوع المشتري عليه بالثمن أو الأرش، هذا تبرؤ البيع من العيوب. اصطلاح موجود عندهم في كتاب البيع، أن البائع يقول أنا أبيع هذا بعيوبه، أو أنا بريء من العيوب، أنا بريء من العيوب، بمعنى أنه هذا يرجع هذا الكلام، بمعنى أنه لو ثبت في العين عيب فأنت ليس لك خيار الفسخ. يعني كأنما هذا بمنزلة اشتراط إسقاط الخيار لو ثبت، بمنزلة إسقاط الخيار لو ثبت. تبرؤ البائع من العيوب يعني يقول له أنا بريء من العيوب، يعني لست مسؤولا عن العيوب البائع. فأنت هذا أحيانا يكون كثيرا، هذا بين التجار يكون، يعني شخص لا يريد أن يقع في مشاكل أنه جاءه البائع والمشتري وقال هذا فيه عيب، وهذا يقول أنا بعته بعيوبه، هذا اصطلاح موجود عندهم، أو يقول أنا تبرأت من العيوب، يعني أنت لاحظ هذا العين وفحصه جيدا ثم اشتري، فهذا بذلك أيضا يسقط الخيار ولا يستطيع لو ثبت العيب أن يأتي ويطالب بالأرش أو بالرد. تبرؤ البائع من العيوب بمعنى اشتراط عدم رجوع المشتري عليه بالثمن أو الأرش. كذلك هنا يقول السيد الخوي الأقوى أن هذا الخيار أيضا ليس على الفور، فيستطيع أن يفسخ بعد مدة، بعد فترة من ثبوت العيب ومن علمه بالعيب. هنا يبين ما هو معيار العيب. قلنا أنه إذا اشترى شيئا وتبين وجد فيه عيبا، فهذا العيب يثبت له الخيار. ما هو المعيار في هذا العيب؟ قال المعيار أن يكون على خلاف الخلقة، على خلاف الخلقة الأصلية، هذا أو على خلاف الطبيعة، على خلاف الطبيعة الأصلية أو الخلقة الأصلية، سواء كان يعد عرفا هذا زيادة أو سواء كان زيادة أو نقصان، المهم على خلاف الخلقة. إذا كان على خلاف الخلقة فهذا عيب. قال المراد من العيب ما كان على خلاف مقتضى الخلقة الأصلية، سواء كان نقصا مثل العور، شخص فقد أحد عينيه، أو دابة فقدت أحد عينيها العور، أو العمى فقد البصر أو فقد العينين، والصم عدم القدرة على السمع، والخرس عدم القدرة على النطق، والعرج يعني فيه عنده مشكل في قدمه في هذه الشيء تعرج، ونحوها من الأشياء التي موجبة للنقص. أم زيادة، يعني هذا على خلاف مقتضى الخلقة حتى لو كان أوجب زيادة، مثل الإصبع الزائد واليد الزائدة، يعني هو اشترى جارية لها ثلاثة أيدي، فهذا يعتبر عيبا، وإن كان يقول له البيع أنا بعتك هذا فيها يد زائدة، المفروض أن يكون ثمنها أكثر. كما يأتي السيد الخوئي بمثال لطيف، يقول كأن اشترى المشتري حيوانا ذو رأسين، اشترى شاة فتبين لها رأسين، يقول هذا يعتبر عيبا، وإن كان قد يكون مرغوبا رغبة شديدة عند بعض الناس، عند بعض الناس ويدفع له أموال طائلة في مقابل هذا العيب، لأنه لكن مرغوب رغبة نادرة عند البعض، لكن يقول هو بالتالي هذا عيب لأنه خلاف مقتضى الخلقة. مقتضى الخلقة أن يكون الحيوان له رأس واحد مثل الأصبع الزائد واليد الزائد. وأما ما لم يكن على خلاف مقتضى الخلقة الأصلية لكنه كان عيبا عرفا، يعني هو ليس هذا ليس على خلاف مقتضى الخلقة، لكن العرف يعتبر هذا عيبا، العرف يعتبر هذا عيبا، فهل يوجب الفسخ أو لا يوجب الفسخ؟ يأتي بمثال، مثل كون الأرض موردا لنزول العساكر، مثل كون الأرض موردا لنزول العساكر، يعني أتى بمثال غريب، ولكن يعني شخص اشترى أرضا وهذه الأرض افترضوا تقع على طريق سكنة عسكرية، على طريق، فهذه مورد لنزول العساكر فيها، طبعا إذا ينزل العساكر فيها طبعا تصبح الأرض يعني يخرب، يفسد بعض الزرع، أو افترضوا يعطل الزراعة، هذه الأشياء، فهذه مورد لنزول العساكر، هذا يعتبر عند العرف عيب. أو مثال آخر، يعني شخص اشترى بستان، هذا البستان هو قريب لأحد بساتين الظالمين، فهذا قد يأيق يوما ما هذا يعد عليه أو قد يظلمه، فهذا في العرف يعتبر عيبا، لكن ليس عيبا، ليس لأنه ليس على خلاف مقتضى الخلقة. فماذا يقول؟ ففي كونه عيبا بحيث يثبت الأرش إشكال، وإن كان الثبوت هو الأظهر. يقول هذا ما دام العرف يعتبره عيبا فهذا يعتبر عيبا ويثبت له الأرش لو أراد، يعني لو امتنع الرد طبعا، بناء على أن لأن السيد الخوي يقول ثبوت الأرش في صوت امتناع الرد. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله. أنا كنت في أحد أيام أخذت منكم كم دقيقة هاي.